بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السبب الثاني عشر من أسباب النجاة من كرب يوم القيامة وشدة أهواله اتباع سنن الهدى والسعي في إحيائها، وذكر بعض منها بالتفصيل، وأعني بها التي شرعت على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي في الواقع كثيرة ومتنوعة. وهي في الحقيقة كثيرة ومتنوعة، لا يستطاع حصرها ولا يمكن استيفاؤها في مكان واحد، غير أنني سأذكر بعضا منها، وذلك بحسب الجهد وقدر الإمكان، مراعيا طريق الاختصار. فأقول: من سنن الهدى صلاة الجماعة. لقد شرعت صلاة الجماعة على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة بهذه الأمة، لما فيها من الخير الكثير والأجر الوفير والحياة الاجتماعية المباركة. فلقد أذن الله عز وجل أن تبنى لها المساجد في الحاضرة والبادية، ويعلو صوت الحق داعيا إلى كل فريضة من الفرائض الخمس كي تؤدى كما أمر الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ونظرة سريعة إلى تاريخ السيرة النبوية العطرة، نجد أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة النبوية مهاجره الكريم هو بناء المسجد، وما ذلك إلا لأهمية صلاة الجماعة في شريعة الإسلام، إذ إنها تشتمل على كثير من المصالح الدينية والاجتماعية يندر وجودها في غيرها. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه ومن بعده يصلون الصلاة جماعة حضرا وسفرا، لا يتخلف عنها أحد إلا بعذر شرعي كالمرض والمطر والخوف ونحو ذلك من الأعذار المقبولة والمبررات المعقولة. وبلغ بهم الحرص على إقامة الصلوات جماعة بأن صلوها وهم في وجوه أعدائهم في ميدان المعركة، كما هو موضح في سورة النساء، إشارة إلى قوله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وفي أحاديث صلاة الخوف الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاتها المتعددة. ومن هنا يدرك المسلم الذي ينشد الحق ويبتغي الفضيلة أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان البالغين، وأن تاركها بدون عذر شرعي آثم، قد عرض نفسه للوعيد الشديد وحرمها من الثواب العظيم الذي يترتب على إقام الصلاة جمعة وجماعة مع المسلمين في بيوت الله التي لا يعمرها عمارة حسية ومعنوية إلا من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ولقد جاء في الترغيب أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا، ومنها ما روى البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تفضل عن صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. قلت: ودلالة هذه النصوص وما في معناها صريحة في فضل صلاة الجماعة وكثرة ثوابها، بالإضافة إلى ما يكتسبه المصلي جماعة من ثواب الخطى إلى المساجد ذهابا وإيابا، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. والحقيقة أن هذا فضل كبير وخير كثير حرم منه المتخلفون الذين ثبطهم الشيطان وزين لهم طرق الحرمان والتقم قلوبهم فتثاقلت رؤوسهم فلا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإذا حضروها لم يحضروها إلا دبارا. ولقد ثبت الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل متخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر، واستحق الغضبة المحمدية التي تتجلى في قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. أخرجه مالك والبخاري واللفظ له ومسلم والنسائي وابن ماجه. قلت: وفي هذا الحديث النبوي الشريف دليل على أن التخلف عن صلاة الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن التحريق بالنار عقوبة غليظة لا يكون إلا على ذنب كبير. ولقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم التخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. قال الحافظ في الفتح: وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما، لأن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت لذة النوم. انتهى. قلت: ولقد أخبر الله عز وجل أن جميع الصلوات ثقيلة وشاقة على المنافقين، فقال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، كما بين سبحانه في موضع آخر من كتابه الكريم أنه لا يحرص على الصلوات جمعة وجماعة في الحضر والسفر إلا من كان من أهل المحبة لها والخشوع فيها، حيث قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وخلاصة القول: فإن صلاة الجماعة من سنن الهدى، فمن أداها صادقا مخلصا كما شرعها نبي الرحمة والهدى فقد سعد بالتوفيق، ومن لم يؤدها فقد أسره الشيطان والهوى فضل وغوى، وسيندم على ما فرط يوم يجزي الله الذين أساءوا بما عملوا وسيجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأخيرا، فإن مما يؤسف المؤمن ويحزنه ويشغل باله ويقض مضجعه ما يفعله كثير من الحمقى وأصحاب الهوى من سهر بالليل على الألعاب البغيضة كلعب الطاولة بجميع أشكالها من ضمنة وكيرم ونرد وشطرنج ونحو ذلك، المقرونة غالبا بالسباب والكذب والشتائم ولغو القول والضياع لفرائض الله والإهدار لقيمة الوقت الغالي الذي وهبه الله للاستفادة منه دينا ودنيا، ومن العكوف أيضا على استعمال الشيشة الممقوتة المنتنة المحفوفة بآلات اللهو الصاخبة الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة. هكذا تقضى آية الليل الذي جعله الله لعباده لباسا وسكنا عند أولئك الحمقى، حتى إذا اقترب وقت صلاة الفجر تفرقوا، وبئس ما تفرقوا عنه، فناموا بدون حساب لفريضة الفجر المقدسة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، ولا مبالاة بصلاة الظهر والعصر، وهكذا يقضون آية النهار نوما ينسيهم الأكل والشرب والصلاة وغيرها من الواجبات ومن متطلبات الحياة. وما إخال هذا الصنف من المسلمين والله أعلم بخلقه غير أن المؤمنين شهداء الله في أرضه، ما أظن هذا الصنف إلا أنه قد نزل بقلوبهم مرض هم اشتروه مختارين واستحبوه راضين ومعجبين، أجسامهم أجسام الآدميين وأرواحهم وقلوبهم قد استحوذت عليها الشياطين، إذا وجهت إليهم نصائح الناصحين كانوا عن جلها معرضين، وإذا هددوا بالتأديب كانوا غير مكترفين، فما موقف أهل الدعوة إلى الله والإيمان من هؤلاء الذين استحوذ عليهم الشيطان؟ والجواب: إن الموقف يجب أن يكون حازما وحكيما ومخلصا في دعوتهم إلى الحق والفضيلة، والأخذ على أيديهم على سبيل الاستمرار بدون يأس ولا تسويف، طالبين لجميع الخلق الهداية من الله الذي يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته. فإن حال بيننا وبينهم حائل لا سبيل إلى التغلب عليه، وقالوا لنا بلسان الحال أو المقال: هذه نصائحكم ردت إليكم، التمسنا التسلية لنفوسنا من قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ومن قوله سبحانه: وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول في هذه الفصول المتتابعة التي عنوانها أسباب النجاة من هول يوم القيامة، وهذا الفصل من أسباب النجاة اتباع سنن الهدى. والسنن جمع سنة، والسنة على قسمين: سنة واجبة يجب العمل بها فيثاب فاعلها ويعاقب تاركها، وسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وإنما يفوته الفضل فيها. ومن أعظم السنن الواجبة على القول الصحيح صلاة الجماعة، كما سمعنا أدلة وجوبها مفصلة من الكتاب والسنة مما لا يبقى معه أدنى شك في وجوب صلاة الجماعة على الرجال الأحرار البالغين القادرين الذين ليس لهم عذر شرعي يعذرهم إذا تخلفوا عن صلاة الجماعة. وكم فيها من أجور من أبواب متعددة. الباب الأول أداء هذه الفريضة في وقتها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. والباب الثاني السعي إلى المسجد وكسب الحسنات ومحو السيئات ورفع الدرجات، إذ ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يذهب إلى المسجد لا يخطو خطوة إلا وكتب الله له بها حسنة ويرفع أخرى فرفعه الله بها درجة، فإذا دخل المسجد وصلى صارت صلاته 27 صلاة، متفق عليها إذا كان قد أقام شروطها وأركانها وواجباتها. وما فيها من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار، وما فيها من اللبث في المسجد بيت الله العظيم أشرف بقعة في المجتمعات، وما يترتب عليها من أمور أخرى هي صالحة لديننا ودنيانا. فيلتقي الإخوة المؤمنون في المسجد ويطمئن بعضهم على بعض ويتعلم الجاهل من العالم ويسأل صاحب السؤال المشكل عليه العلماء، وغالبا يوجدون في المساجد، إلى غير ذلك من المصالح الدينية والدنيوية الاجتماعية والاقتصادية والأخوية، الشيء الكثير من هذا. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يشمر المسلمون ويسابقوا ويسارعوا إلى أداء صلواتهم جمعة وجماعة مع المسلمين، وأن يتولى الإمامة أفضلهم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوى فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوى فأقدمهم إسلاما، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يقصر في هذه الشعيرة صلاة الجماعة المسلمون. وفي الحديث ما من ثلاثة نفر في بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، والله أعلم.
ومن سنن الهدى أيضا سنن الصلاة الرواتب. لقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الصلوات الرواتب، ورغب المصلين فيها، وحثهم على المواظبة عليها بقوله وفعله. والحقيقة أن العناية بها والحرص عليها لدليل على الاهتمام الكبير بشأن الفروض الخمسة التي جعلها الله على المؤمنين كتابا موقوتا، والعكس بالعكس، فإن التهاون والتفريط فيها وسيلة إلى التقصير في الفرائض أو الإضاعة لها، لأن دعوة الشيطان دعوة مرحلية، ذلك بأنه يأتي إلى المصلي ويزهده في السنن الرواتب بحجة أنه لا يترتب على تركها عقاب، حتى إذا أقنعه بذلك واقتنع انتقل به قطعا إلى تأخير الفرائض عن أوقاتها المحددة وصلاتها في البيوت، ولا يزال به يترك بعض الفرائض أو كلها، وذلك ما يريده الشيطان من الإنسان ليقطع الصلة بين العبد الضعيف وبين خالقه القادر على كل شيء والغني عما سواه. ويوم القيامة يقال لمن ضيع: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والمحفوظ من السنن الرواتب عشر ركعات في اليوم والليلة، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. غير أنه قد ثبت عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية تطوعا وللترمذي نحوه وزاد: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وقال الترمذي: حديث حسن وصحيح. وعليه فعدد السنن الرواتب التابعة للفرائض تكون 12 ركعة قبلية وبعدية، من حافظ عليها في حال الصحة والحضر كانت له سببا عظيما من أسباب المخرج من شدة يوم القيامة وكروبها وأهوالها، ووسيلة كبرى من الوسائل النافعة التي تقرب العبد إلى ربه زلفا، كما في حديث أم حبيبة الآن في الذكر: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. ولقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. والخلاصة أن هذه السنن الرواتب التي حصرها الشارع الحكيم عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم في 12 ركعة في كل يوم وليلة لها من الفوائد الجليلة والمقاصد الحسنة الدنيوية والأخروية ما تعجز عن إدراكها أفهام كثير من أهل العلم والمعرفة، غير أنه يتضح من هذه النصوص النبوية الكريمة فائدتان عظيمتان: أولاهما رعاية الله وحفظه ومعيته لمن أدى فرائض الصلاة تماما على الوجه الصحيح الحسن وتقرب إلى الله بالنوافل التي تجلب محبة الله لأصحابها. ثانيهما نيل الرضا من الله ودخول جنته في تلك الرياض الناضرة والأنهار الجارية والمآكل اللذيذة والقصور الرفيعة العالية والزوجات الحسان والخدم والولدان، وفوق ذلك كله النظر إلى وجه الكريم الرحمن. جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه، آمين. ومن سنن الهدى نوافل الصلاة بالليل والنهار. ومن سنن الهدى التي توجب للعبد من ربه الرحمة والمغفرة والهدى، وتكون سببا متينا من أسباب المخرج من شدة هول يوم القيامة، نوافل الصلاة، إذ إنها من القربات التي ترفع العبد درجات وتكفر عنه السيئات والخطيئات التي لا محيص ولا مفر للعبد من الوقوع فيها، مهما كانت التقوى والورع والتحرزات وما ذلك إلا لضعف هذا الإنسان البشري أمام الشهوات والشبهات. وأما تلك الأمور الملهيات والمغريات التي توجد عبر تاريخ الزمن وسائر الأوقات، وإنه ليكفي المتقرب إلى الله بنوافل العبادات، منها نوافل الصلاة أن الله تبارك وتعالى يكون معه بالحفظ والتأييد والتوفيق والعناية والرعاية، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله عن ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، رواه البخاري. ولعظم شأن نوافل الصلاة، فقد رغب الله عباده فيها بأسلوب فاضل عظيم هو الثناء الحسن على المحافظين عليها، ووعدهم الجزاء الأوفى، حيث قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإن هذه الآيات الكريمات لتدل دلالة صريحة على فضل قيام الليل وإحيائه بنوافل الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار، التي تعتبر من أجل صفات المتقين ومن أبرز العلامات التي ترشد إلى إيمان المؤمنين وإحسان المحسنين، كما تدل بوضوح على حسن الجزاء لهؤلاء الأبرار الذين آثروا الآجلة على العاجلة، ولذات المناجاة الربانية على لذة النوم العاجلة، ولذة المتعة الحياتية الزائلة، فعلوا ذلك طمعا ورجاء فيما أعد الله لهم من كرامة في دار الكرامة، ومن إحسان وفضل في دار الإقامة، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حقا إن هؤلاء الأنقياء تلذذوا بمناجاة خالقهم وبارئهم، لا سيما في جوف الليل الذي ينزل فيه الرب إلى السماء الدنيا، فيستجيب دعاء من دعاه، ويغفر ذنب من ذكره واستغفره، ويجيب سؤال من تضرع إليه وسأله حتى يبرق الفجر، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإن هذه الفضائل والكرامات والنفحات عرف قدرها أولئك الممدوحون في الآيات المذكورات، فحرصوا على إحياء لياليهم بالطاعات لينالوا ما وعدوا به في محكم القرآن وصحيح السنة الكريمة من قضاء الحاجات وإجابة الدعوات ومحو الذنوب والخطيئات. فهنيئا ثم هنيئا لمن كان قيام الليل دأبه وخلقه، وبشرى ثم بشرى لمن كانت خشية الله وتقواه سجيته وعادته، وسعادة بعد سعادة لمن كان خوف الله ورجاؤه وصفا ملازما في سره وعلانيته. وبعد هذا العرض المتضمن لأزكى أوصاف المتقين، فإن لي ولك أيها القارئ الكريم وقفة قصيرة عند قوله سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وعند قوله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لأسطر وتقرأ مقارنة مختصرة بين ما يسهر لأجله هؤلاء الأتقياء الأخيار أهل الاستقامة على الحق والثبات عليه، وبين ما يسهر لأجله أهل اللهو والطرب والانحراف، وذلك لأخذ العظة والعبرة. فأقول مستعينا بالله: إن الفريق الأول يحيون لياليهم بذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتسعد به النفوس وتقوى به الجوارح، وتحضره وتصغي إليه الملائكة الأطهار، وتفر منه شياطين الإنس والجن ما بقي الليل والنهار. بينما الفريق الثاني يسهرون على سماع ضرب الطبول وأصوات المزامير التي تميت القلوب وتبذر فيها النفاق، فتمرض تلك القلوب وتنعكس عليها الأمور، فلا تكاد ترى الحق إلا ما هي عليه، فيصدق عليها قول المولى سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وإن الفريق الأول يبيتون لربهم سجدا وقياما، ويتلون كتاب ربهم ويتدبرونه ليعملوا بما فيه، ويتخلقوا بما يرشد إليه ويرغب فيه، قد جعلوه إماما لهم وقائدا، فلا يتقدمون بين يدي من أنزله ولا من جاء به بقول ولا فعل ولا أمر ولا نهي ولا تحليل ولا تحريم. هذا شأن المتقين. بينما الفريق الثاني قليلا من الليل ما يهجعون، ولكن على مشاهدة الرقصات المسعورة والألعاب الشيطانية البغيضة كالنرد والضمنة والكيرم وبلوت الورق وتبادل الكذب وكلمات السب والشتم ونحو ذلك من أخلاق الفاسقين وعمل المفسدين، حتى إذا ما اقترب الفجر انصرفوا من تلك المجالس العفنة والأماكن القذرة، فينامون نومة أهل الفسق والنفاق بدون مبالاة بفريضة الفجر المقدسة التي تشهدها ملائكة الليل والنهار. وهكذا يتعاملون مع صلاتي الظهر والعصر غالبا بدون خوف من الله ولا استحياء من خلق الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وإن الفريق الأول يبيتون ولهم دوي بالتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار، ويفرحون إذا جن الليل كفرحهم بقدوم أعز غائب عنهم، وما ذلك إلا لأنهم لهم فيه غذاء روحي تحيا به القلوب وتزكو به النفوس وتقوى به الجوارح، إذ إنه زادها في طريقها وهي مسافرة إلى خالقها ومولاها الذي بيده محياها ومماتها وإليه منقلبها ومصيرها ومنتهاها. بينما الفريق الثاني يبيتون على سماع الأغاني الخليعة والتأوه بكلمات الحب والغرام والعشق والهيام شأن الفساق في كل زمان ومكان، فلو أبصرت عيناك حلقاتهم المشؤومة وهم على شكل تدبيح الحمير تارة وحين يرفسون بأقدامهم الأرض تارة، ويصرخون بأصواتهم صراخ السكارى تارة، ويتمنون طول الحياة وطول الليالي لتشبع بالتمتع بذلك نفوسهم الدنيئة، وترضى عنهم شياطينهم التي قد أخذت بنواصيهم والتقمت بخطومها قلوبهم، وحطمت بالأمان أرواحهم، وأسرت بالشهوات جوارحهم، فأمسوا وأصبحوا لها طائعين، وعن أمر الله وشرعه معرضين. وسوف يعلمون فيندمون إذا بلغت الروح الحلقوم، وعاينوا جزاء ما كانوا يعملون، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن الفريق الأول يقضون جزءا كبيرا من ليلهم مع نهارهم في طلب العلم ومذاكرته وكتابته ونشره، ليكسبوا الأجر الوفير، وليقوموا بواجب الدعوة إلى الله والتبليغ الحكيم لرسالات الله، لما وقر في قلوبهم من أنهم ورثة الأنبياء، وأن عليهم من المسؤوليات العظام ما ليس على غيرهم من عامة الناس، فتراهم في نهم شديد واهتمام جد أكيد في طلب العلم الشرعي الشريف الذي فضله الله وأهله وأثنى عليهم بما لا مزيد عليه، حيث قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وغير ذلك من الآيات الكثيرة. بينما الفريق الثاني قد قتلوا أوقاتهم بلهوهم وغفلاتهم، وأفسدوا حياتهم بتسيبهم وضلالاتهم، وأبلوا شبابهم بطغيانهم وقبيح فعالهم، وقد غفلوا عن الحكمة من إيجادهم، فأساءوا التصرف في أوقاتهم التي وهبت لهم رحمة من ربهم، فصيروها وبالا وحسرة عليهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. أضف إلى ذلك ما ينفقونه من أموال في الملهيات والمسكرات على اختلاف مسمياتها، والمخدرات على اختلاف أشكالها، يفعلون ذلك تقليدا منهم لأعداء الدين الذين لا يعرفون إسلاما ولا إيمانا، ولا يؤمنون بجنة ولا نار، ولا يصدقون ببعث ولا نشور أو جزاء على الأعمال في دار البرزخ وفي دار القرار. فانظر أيها القارئ المنصف الكريم إلى الفرق بين الفريقين، ثم تأمل من منهم أحق بالأمن والهداية في الدنيا والبرزخ ويوم يبعثون، ومن منهم يوم القيامة خير مستقرا وأحسن مقيلا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وأما بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ووتره، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنواعا استطاع حصرها بالتتبع لجميع الروايات التي وردت في هذا الموضوع، منها أنه كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، ثم يتمم وتره 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة. ومنها أنه كان يقوم 13 ركعة كذلك. ومنها أنه كان يصلي 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين، ثم يوتر 5 سردا متوالية لا يجلس في شيء منها إلا في أخراهن. ومنها أنه كان يصلي 8 لا يجلس في شيء إلا في 8، يجلس يذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9، ثم يقعد ويتشهد ويسلم، ثم يصلي 2 ركعات جالسا بعدما يسلم. ومنها أنه كان يصلي 7 كالتسع المذكورة، ثم يصلي بعدها 2 جالسا. ومنها أنه كان يصلي 3 ثم يوتر 3، انتهى بتصرف من زاد المعاد الجزء الأول صفحة 329. قلت: كل هذه الأنواع ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن الأمر بقيام الليل، ثم إن الأمر في قيام الليل كما وكيفا موسع، فأيما كيفية أو عدد فعله الإنسان فقد أصاب، طالما هو في حدود ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله. أو فعله أصحابه الكرام رضي الله عنهم وتبعه عليه السلف رحمهم الله. أما بالنسبة لصلاة التراويح في رمضان المبارك فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي رواية على 13 ركعة، ولكنه كان يطيل فيها القراءة والركوع والسجود ويكثر من الدعاء. فلما جاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ليلة رمضان والناس يصلون جماعات متفرقون، ويصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان يصلي بهم 20 ركعة ويوتر بثلاث. ثم إن بعض السلف كانوا يصلون التراويح 40 ركعة ويوترون بثلاث، وكان بعضهم يصليها 36 ويوتر بثلاث. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا كله سائغ، فكيف ما قام بهم في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. أما من حيث الأفضل من هذه الكيفيات والوجوه التي لكل منها أصل في الشرع، فقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المسلمين، فإن كان فيه احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون فالقيام بـ20 أفضل، فهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الـ40، وإن قام بـ40 وغيرها جاز ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت على النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ. انتهى من الفتاوى، الجزء الثاني، الصفحة 401. قلت: وجمع ابن تيمية رحمه الله جمع حسن، لأن الجمع بين النصوص عند الإمكان هو الطريقة المثلى التي يجب الأخذ بها، ولأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والله يهدي من يشاء برحمته وفضله ويضل من يشاء بحكمته وعدله، فهو المسؤول والمرجو أن يجمع شمل الأمة في كل شأن من شؤونها على درب الألفة والمحبة والهدى، وأن يعيدهم من شر الفرقة وداء الحسد والخلاف وطرق الهلاك والردى. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السبب 12 من أسباب النجاة من كرب يوم القيامة وشدة أهواله: اتباع سنن الهدى والسعي في إحيائها وذكر بعض منها بالتفصيل، وأعني بها التي شرعت على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي في الواقع كثيرة ومتنوعة. وهي في الحقيقة كثيرة ومتنوعة، لا يستطاع حصرها ولا يمكن استيفاؤها في مكان واحد، غير أنني سأذكر بعضا منها، وذلك بحسب الجهد وقدر الإمكان، مراعيا طريق الاختصار. فأقول: من سنن الهدى صلاة الجماعة. لقد شرعت صلاة الجماعة على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة بهذه الأمة لما فيها من الخير الكثير والأجر الوفير والحياة الاجتماعية المباركة. فلقد أذن الله عز وجل أن تبنى لها المساجد في الحاضرة والبادية، ويعلو صوت الحق داعيا إلى كل فريضة من الفرائض الخمس كي تؤدى كما أمر الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ونظرة سريعة إلى تاريخ السيرة النبوية العطرة، نجد أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة النبوية مهاجره الكريم هو بناء المسجد، وما ذلك إلا لأهمية صلاة الجماعة في شريعة الإسلام، إذ إنها تشتمل على كثير من المصالح الدينية والاجتماعية يندر وجودها في غيرها. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه ومن بعده يصلون الصلاة جماعة حضرا وسفرا، لا يتخلف عنها أحد إلا بعذر شرعي كالمرض والمطر والخوف ونحو ذلك من الأعذار المقبولة والمبررات المعقولة. وبلغ بهم الحرص على إقامة الصلوات جماعة بأن صلوها وهم في وجوه أعدائهم في ميدان المعركة، كما هو موضح في سورة النساء، إشارة إلى قوله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وفي أحاديث صلاة الخوف الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاتها المتعددة. ومن هنا يدرك المسلم الذي ينشد الحق ويبتغي الفضيلة أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان البالغين، وأن تاركها بدون عذر شرعي آثم قد عرض نفسه للوعيد الشديد وحرمها من الثواب العظيم الذي يترتب على إقام الصلاة جمعة وجماعة مع المسلمين في بيوت الله التي لا يعمرها عمارة حسية ومعنوية إلا من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ولقد جاء في الترغيب أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، ومنها ما روى البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تفضل عن صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. قلت: ودلالة هذه النصوص وما في معناها صريحة، صريحة في فضل صلاة الجماعة وكثرة ثوابها، بالإضافة إلى ما يكتسبه المصلي جماعة من ثواب الخطى إلى المساجد ذهابا وإيابا، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. والحقيقة أن هذا فضل كبير وخير كثير حرم منه المتخلفون الذين ثبطهم الشيطان وزين لهم طرق الحرمان والتقم قلوبهم فتثاقلت رؤوسهم فلا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإذا حضروها لم يحضروها إلا دبارا. ولقد ثبت الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل متخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر، واستحق الغضبة المحمدية التي تتجلى في قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. أخرجه مالك والبخاري واللفظ له ومسلم والنسائي وابن ماجه. قلت: وفي هذا الحديث النبوي الشريف دليل على أن التخلف عن صلاة الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن التحريق بالنار عقوبة غليظة لا يكون إلا على ذنب كبير. ولقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم التخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. قال الحافظ في الفتح: وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما، لأن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت لذة النوم. انتهى. قلت: ولقد أخبر الله عز وجل أن جميع الصلوات ثقيلة وشاقة على المنافقين، فقال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، كما بين سبحانه في موضع آخر من كتابه الكريم أنه لا يحرص على الصلوات جمعة وجماعة في الحضر والسفر إلا من كان من أهل المحبة لها والخشوع فيها، حيث قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وخلاصة القول: فإن صلاة الجماعة من سنن الهدى، فمن أداها صادقا مخلصا كما شرعها نبي الرحمة والهدى فقد سعد بالتوفيق، ومن لم يؤدها فقد أسره الشيطان والهوى فضل وغوى، وسيندم على ما فرط يوم يجزي الله الذين أساءوا بما عملوا وسيجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأخيرا، فإن مما يؤسف المؤمن ويحزنه ويشغل باله ويقض مضجعه ما يفعله كثير من الحمقى وأصحاب الهوى من سهر بالليل على الألعاب البغيضة كلعب الطاولة بجميع أشكالها من ضمنة وكيرم ونرد وشطرنج ونحو ذلك، المقرونة غالبا بالسباب والكذب والشتائم ولغو القول والضياع لفرائض الله والإهدار لقيمة الوقت الغالي الذي وهبه الله للاستفادة منه دينا ودنيا. ومن العكوف أيضا على استعمال الشيشة الممقوتة المنتنة المحفوفة بآلات اللهو الصاخبة الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة. هكذا تقضى آية الليل الذي جعله الله لعباده لباسا وسكنا عند أولئك الحمقى، حتى إذا اقترب وقت صلاة الفجر تفرقوا، وبئس ما تفرقوا عنه، فناموا بدون حساب لفريضة الفجر المقدسة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، ولا مبالاة بصلاة الظهر والعصر. وهكذا يقضون آية النهار نوما، ينسيهم الأكل والشرب والصلاة وغيرها من الواجبات ومن متطلبات الحياة. وما إخال هذا الصنف من المسلمين والله أعلم بخلقه، غير أن المؤمنين شهداء الله في أرضه، ما أظن هذا الصنف إلا أنه قد نزل بقلوبهم مرض هم اشتروه مختارين واستحبوه راضين ومعجبين. أجسامهم أجسام الآدميين، وأرواحهم وقلوبهم قد استحوذت عليها الشياطين. إذا وجهت إليهم نصائح الناصحين كانوا عن جلها معرضين، وإذا هددوا بالتأديب كانوا غير مكترثين. فما موقف أهل الدعوة إلى الله والإيمان من هؤلاء الذين استحوذ عليهم الشيطان؟ والجواب: إن الموقف يجب أن يكون حازما وحكيما ومخلصا في دعوتهم إلى الحق والفضيلة، والأخذ على أيديهم على سبيل الاستمرار بدون يأس ولا تسويف، طالبين لجميع الخلق الهداية من الله الذي يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته. فإن حال بيننا وبينهم حائل لا سبيل إلى التغلب عليه، وقالوا لنا بلسان الحال أو المقال: هذه نصائحكم ردت إليكم، التمسنا التسلية لنفوسنا من قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ومن قوله سبحانه: وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول في هذه الفصول المتتابعة التي عنوانها أسباب النجاة من هول يوم القيامة، وهذا الفصل من أسباب النجاة اتباع سنن الهدى. والسنن جمع سنة، والسنة على قسمين: سنة واجبة يجب العمل بها فيثاب فاعلها ويعاقب تاركها، وسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وإنما يفوته الفضل فيها. ومن أعظم السنن الواجبة على القول الصحيح صلاة الجماعة، كما سمعنا أدلة وجوبها مفصلة من الكتاب والسنة، مما لا يبقى معه أدنى شك في وجوب صلاة الجماعة على الرجال الأحرار البالغين القادرين الذين ليس لهم عذر شرعي يعذرهم إذا تخلفوا عن صلاة الجماعة. وكم فيها من أجور من أبواب متعددة. الباب الأول أداء هذه الفريضة في وقتها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. والباب الثاني السعي إلى المسجد وكسب الحسنات ومحو السيئات ورفع الدرجات، إذ ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يذهب إلى المسجد لا يخطو خطوة إلا وكتب الله له بها حسنة ويرفع أخرى فرفعه الله بها درجة، فإذا دخل المسجد وصلى صارت صلاته 27 صلاة، متفق عليها إذا كان قد أقام شروطها وأركانها وواجباتها. وما فيها من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار، وما فيها من اللبث في المسجد بيت الله العظيم أشرف بقعة في المجتمعات، وما يترتب عليها من أمور أخرى هي صالحة لديننا ودنيانا. فيلتقي الإخوة المؤمنون في المسجد ويطمئن بعضهم على بعض ويتعلم الجاهل من العالم ويسأل صاحب السؤال المشكل عليه العلماء، وغالبا يوجدون في المساجد، إلى غير ذلك من المصالح الدينية والدنيوية الاجتماعية والاقتصادية والأخوية، الشيء الكثير من هذا. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يشمر المسلمون ويسابقوا ويسارعوا إلى أداء صلواتهم جمعة وجماعة مع المسلمين، وأن يتولى الإمامة أفضلهم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوى فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوى فأقدمهم إسلاما، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يقصر في هذه الشعيرة صلاة الجماعة المسلمون. وفي الحديث: ما من ثلاثة نفر في بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، والله أعلم.
ومن سنن الهدى أيضا سنن الصلاة الرواتب. لقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الصلوات الرواتب، ورغب المصلين فيها، وحثهم على المواظبة عليها بقوله وفعله. والحقيقة أن العناية بها والحرص عليها لدليل على الاهتمام الكبير بشأن الفروض الخمسة التي جعلها الله على المؤمنين كتابا موقوتا، والعكس بالعكس، فإن التهاون والتفريط فيها وسيلة إلى التقصير في الفرائض أو الإضاعة لها، لأن دعوة الشيطان دعوة مرحلية، ذلك بأنه يأتي إلى المصلي ويزهده في السنن الرواتب بحجة أنه لا يترتب على تركها عقاب، حتى إذا أقنعه بذلك واقتنع انتقل به قطعا إلى تأخير الفرائض عن أوقاتها المحددة وصلاتها في البيوت، ولا يزال به يترك بعض الفرائض أو كلها، وذلك ما يريده الشيطان من الإنسان ليقطع الصلة بين العبد الضعيف وبين خالقه القادر على كل شيء والغني عما سواه. ويوم القيامة يقال لمن ضيع: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. والمحفوظ من السنن الرواتب 10 ركعات في اليوم والليلة، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. غير أنه قد ثبت عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية تطوعا وللترمذي نحوه وزاد: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وقال الترمذي: حديث حسن وصحيح. وعليه فعدد السنن الرواتب التابعة للفرائض تكون 12 ركعة قبلية وبعدية، من حافظ عليها في حال الصحة والحضر كانت له سببا عظيما من أسباب المخرج من شدة يوم القيامة وكروبها وأهوالها، ووسيلة كبرى من الوسائل النافعة التي تقرب العبد إلى ربه زلفا، كما في حديث أم حبيبة الآن في الذكر: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. ولقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. والخلاصة أن هذه السنن الرواتب التي حصرها الشارع الحكيم عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم في 12 ركعة في كل يوم وليلة لها من الفوائد الجليلة والمقاصد الحسنة الدنيوية والأخروية ما تعجز عن إدراكها أفهام كثير من أهل العلم والمعرفة، غير أنه يتضح من هذه النصوص النبوية الكريمة فائدتان عظيمتان: أولاهما رعاية الله وحفظه ومعيته لمن أدى فرائض الصلاة تماما على الوجه الصحيح الحسن، وتقرب إلى الله بالنوافل التي تجلب محبة الله لأصحابها. ثانيهما نيل الرضا من الله ودخول جنته في تلك الرياض الناظرة والأنهار الجارية والمآكل اللذيذة والقصور الرفيعة العالية والزوجات الحسان والخدم والولدان، وفوق ذلك كله النظر إلى وجه الكريم الرحمن. جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه، آمين. ومن سنن الهدى نوافل الصلاة بالليل والنهار. ومن سنن الهدى التي توجب للعبد من ربه الرحمة والمغفرة والهدى، وتكون سببا متينا من أسباب المخرج من شدة هول يوم القيامة، نوافل الصلاة، إذ إنها من القربات التي ترفع العبد درجات وتكفر عنه السيئات والخطيئات التي لا محيص ولا مفر للعبد من الوقوع فيها مهما كانت التقوى والورع والتحرزات، وما ذلك إلا لضعف هذا الإنسان البشري أمام الشهوات والشبهات. وأما تلك الأمور الملهيات والمغريات التي توجد عبر تاريخ الزمن وسائر الأوقات، وإنه ليكفي المتقرب إلى الله بنوافل العبادات، منها نوافل الصلاة التي نوافل الصلاة أن الله تبارك وتعالى يكون معه بالحفظ والتأييد والتوفيق والعناية والرعاية، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله عن ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. ولعظم شأن نوافل الصلاة، فقد رغب الله عباده فيها بأسلوب فاضل عظيم هو الثناء الحسن على المحافظين عليها، ووعدهم الجزاء الأوفى، حيث قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإن هذه الآيات الكريمات لتدل دلالة صريحة على فضل قيام الليل وإحيائه بنوافل الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار، التي تعتبر من أجل صفات المتقين ومن أبرز العلامات التي ترشد إلى إيمان المؤمنين وإحسان المحسنين، كما تدل بوضوح على حسن الجزاء لهؤلاء الأبرار الذين آثروا الآجلة على العاجلة، ولذات المناجاة الربانية على لذة النوم العاجلة، ولذة المتعة الحياتية الزائلة، فعلوا ذلك طمعا ورجاء فيما أعد الله لهم من كرامة في دار الكرامة، ومن إحسان وفضل في دار الإقامة، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حقا إن هؤلاء الأنقياء تلذذوا بمناجات خالقهم وبارئهم، لا سيما في جوف الليل الذي ينزل فيه الرب إلى السماء الدنيا، فيستجيب دعاء من دعاه، ويغفر ذنب من ذكره واستغفره، ويجيب سؤال من تضرع إليه وسأله حتى يبرق الفجر، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإن هذه الفضائل والكرامات والنفحات عرف قدرها أولئك الممدوحون في الآيات المذكورات، فحرصوا على إحياء لياليهم بالطاعات لينالوا ما وعدوا به في محكم القرآن وصحيح السنة الكريمة من قضاء الحاجات وإجابة الدعوات ومحو الذنوب والخطيئات. فهنيئا ثم هنيئا لمن كان قيام الليل دأبه وخلقه، وبشرى ثم بشرى لمن كانت خشية الله وتقواه سجيته وعادته، وسعادة بعد سعادة لمن كان خوف الله ورجاؤه وصفا ملازما في سره وعلانيته. وبعد هذا العرض المتضمن لأزكى أوصاف المتقين، فإن لي ولك أيها القارئ الكريم وقفة قصيرة عند قوله سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وعند قوله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، لأسطر وتقرأ مقارنة مختصرة بين ما يسهر لأجله بينما يسهر لأجله هؤلاء الأتقياء الأخيار أهل الاستقامة على الحق والثبات عليه، وبينما يسهر لأجله أهل اللهو والطرب والانحراف، وذلك لأخذ العظة والعبرة. فأقول مستعينا بالله: إن الفريق الأول يحيون لياليهم بذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتسعد به النفوس وتقوى به الجوارح، وتحضره وتصغي إليه الملائكة الأطهار، وتفر منه شياطين الإنس والجن ما بقي الليل والنهار. بينما الفريق الثاني يسهرون على سماع ضرب الطبول وأصوات المزامير التي تميت القلوب وتبذر فيها النفاق، فتمرض تلك القلوب وتنعكس عليها الأمور، فلا تكاد ترى الحق إلا ما هي عليه، فيصدق عليها قول المولى سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وإن الفريق الأول يبيتون لربهم سجدا وقياما، ويتلون كتاب ربهم ويتدبرونه ليعملوا بما فيه، ويتخلقوا بما يرشد إليه ويرغب فيه، قد جعلوه إماما لهم وقائدا، فلا يتقدمون بين يدي من أنزله ولا من جاء به بقول ولا فعل ولا أمر ولا نهي ولا تحليل ولا تحريم. هذا شأن المتقين. بينما الفريق الثاني قليلا من الليل ما يهجعون، ولكن على مشاهدة الرقصات المسعورة والألعاب الشيطانية البغيضة كالنرد والضمنة والكيرم وبلوت الورق وتبادل الكذب وكلمات السب والشتم ونحو ذلك من أخلاق الفاسقين وعمل المفسدين، حتى إذا ما اقترب الفجر انصرفوا من تلك المجالس العفنة والأماكن القذرة، فينامون نومة أهل الفسق والنفاق بدون مبالاة بفريضة الفجر المقدسة التي تشهدها ملائكة الليل والنهار. وهكذا يتعاملون مع صلاتي الظهر والعصر غالبا بدون خوف من الله ولا استحياء من خلق الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وإن الفريق الأول يبيتون ولهم دوي بالتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار، ويفرحون إذا جن الليل كفرحهم بقدوم أعز غائب عنهم، وما ذلك إلا لأنهم لهم فيه غذاء روحي تحيا به القلوب وتزكو به النفوس وتقوى به الجوارح، إذ إنه زادها في طريقها وهي مسافرة إلى خالقها ومولاها الذي بيده محياها ومماتها وإليه منقلبها ومصيرها ومنتهاها. بينما الفريق الثاني يبيتون على سماع الأغاني الخليعة والتأوه بكلمات الحب والغرام والعشق والهيام شأن الفساق في كل زمان ومكان، فلو أبصرت عيناك حلقاتهم المشؤومة وهم على شكل تدبيح الحمير تارة، وحين يرفسون بأقدامهم الأرض تارة، ويصرخون بأصواتهم صراخ السكارى تارة، ويتمنون طول الحياة وطول الليالي لتشبع بالتمتع بذلك نفوسهم الدنيئة، وترضى عنهم شياطينهم التي قد أخذت بنواصيهم والتقمت بخطومها قلوبهم، وحطمت بالأمان أرواحهم، وأسرت بالشهوات جوارحهم، فأمسوا وأصبحوا لها طائعين، وعن أمر الله وشرعه معرضين، وسوف يعلمون فيندمون إذا بلغت الروح الحلقوم، وعاينوا جزاء ما كانوا يعملون، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن الفريق الأول يقضون جزءا كبيرا من ليلهم مع نهارهم في طلب العلم ومذاكرته وكتابته ونشره ليكسبوا الأجر الوفير، وليقوموا بواجب الدعوة إلى الله والتبليغ الحكيم لرسالات الله لما وقر في قلوبهم من أنهم ورثة الأنبياء، وأن عليهم من المسؤوليات العظام ما ليس على غيرهم من عامة الناس، فتراهم في نهم شديد واهتمام جد أكيد في طلب العلم الشرعي الشريف الذي فضله الله وأهله وأثنى عليهم بما لا مزيد عليه، حيث قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. بينما الفريق الثاني قد قتلوا أوقاتهم بلهوهم وغفلاتهم، وأفسدوا حياتهم بتسيبهم وضلالاتهم، وأبلوا شبابهم بطغيانهم وقبيح فعالهم، وقد غفلوا عن الحكمة من إيجادهم، فأساءوا التصرف في أوقاتهم التي وهبت لهم رحمة من ربهم، فصيروها وبالا وحسرة عليهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. أضف إلى ذلك ما ينفقونه من أموال في الملهيات والمسكرات على اختلاف مسمياتها، والمخدرات على اختلاف أشكالها، يفعلون ذلك تقليدا منهم لأعداء الدين الذين لا يعرفون إسلاما ولا إيمانا، ولا يؤمنون بجنة ولا نار، ولا يصدقون ببعث ولا نشور أو جزاء على الأعمال في دار البرزخ وفي دار القرار. فانظر أيها القارئ المنصف الكريم إلى الفرق بين الفريقين، ثم تأمل من منهم أحق بالأمن والهداية في الدنيا والبرزخ ويوم يبعثون، ومن منهم يوم القيامة خير مستقرا وأحسن مقيلا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وأما بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ووتره، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنواعا استطاع حصرها بالتتبع لجميع الروايات التي وردت في هذا الموضوع، منها أنه كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، ثم يتمم وتره 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة. ومنها أنه كان يقوم 13 ركعة كذلك. ومنها أنه كان يصلي 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين، ثم يوتر بخمس سردا متوالية لا يجلس في شيء منها إلا في أخراهن. ومنها أنه كان يصلي 8 لا يجلس في شيء إلا في 8، يجلس يذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9، ثم يقعد ويتشهد ويسلم، ثم يصلي 2 ركعات جالسا بعدما يسلم. ومنها أنه كان يصلي 7 كالتسع المذكورة، ثم يصلي بعدها 2 جالسا. ومنها أنه كان يصلي 2 ثم يوتر 3، انتهى بتصرف من زاد المعاد الجزء الأول صفحة 329. قلت كل هذه الأنواع ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن الأمر بقيام الليل، ثم إن الأمر في قيام الليل كما وكيفا موسع، فأيما كيفية أو عدد فعله الإنسان فقد أصاب، طالما هو في حدود ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أصحابه الكرام رضي الله عنهم وتبعه عليه السلف رحمهم الله. أما بالنسبة لصلاة التراويح في رمضان المبارك، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي رواية على 13 ركعة، ولكنه كان يطيل فيها القراءة والركوع والسجود ويكثر من الدعاء. فلما جاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ليلة رمضان والناس يصلون جماعات متفرقون، ويصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان يصلي بهم 20 ركعة ويوتر 3. ثم إن بعض السلف كانوا يصلون التراويح 40 ركعة ويوترون 3، وكان بعضهم يصليها 36 ويوتر 3. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا كله سائغ، فكيف ما قام بهم في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن، أما من حيث الأفضل من هذه الكيفيات والوجوه التي لكل منها أصل في الشرع، فقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المسلمين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون فالقيام بعشرين أفضل، فهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت على النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ. انتهى من الفتاوى، الجزء الثاني، الصفحة 401. قلت: وجمع ابن تيمية رحمه الله جمع حسن، لأن الجمع بين النصوص عند الإمكان هو الطريقة المثلى التي يجب الأخذ بها، ولأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والله يهدي من يشاء برحمته وفضله ويضل من يشاء بحكمته وعدله، فهو المسؤول والمرجو أن يجمع شمل الأمة في كل شأن من شؤونها على درب الألفة والمحبة والهدى، وأن يعيدهم من شر الفرقة وداء الحسد والخلاف وطرق الهلاك والردى. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.